عليه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما وجه ارتباطها فيما سبق؟ اللي قبلها في المناسك التسلية، نعم، لكن التسلية ما تفيد التسلية صحيح، لكن التسلية لا تفيد المناسبة. المناسبة أن الارتباط، ما الارتباط بين هذه الآية والآيات التي آيات حينما تنظر إليها في مجملها؟ كان حديثا فيما سبق من أول السورة كما تعرفون كان عن إثبات الزعل والنشور ما يترتب على ذلك، ثم ذكر طبقات الناس، هذان خصمان يختصمون في ربهم، ثم جاء ذكر أهل مكة بصفة خاصة في قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. حينما قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله دل على أن هناك مصامدة، ودل على أن هناك منازعة، وهذا معروف، لأنه يقرر ما هو موجود في المجتمع المكي أو في عهد المكي. فحينما ثم جاء تخلل ذلك الكلام عن تاريخ المسجد الحرام، وإذا وانا إبراهيم كان ليس الأكثر في شيء، ثم ذكر المناسك استطرادا، وكان المقصود من ذلك كما سبق تقرير التوحيد: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. ولهذا قال أيضا: وبشر المخبتين. فحينما ترى إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، ثم وبشر المخبتين، ثم قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ظهر التناسق بين السياقات. فالذين يصدون، الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ومسجد الحرام وقالوا ما يجيه به الحاد بظلم، دل على أن هناك منازعات، وهي موجودة في أول البعثة كما هو معروف، وإذاء من الكفار المستضعفين ومن المؤمنين وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآية هنا مرتبطة بما سبق: فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع فاعل، والأصل في فاعل أنها مشاركة، تعاون وقاتل وضارب، أنها تقتضي مشاركة بين اثنين فأكثر، وأن الفعل متبادل. ولهذا جاء في القراءة: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. ولهذا إن يدفع ويدافع هنا بمعنى واحد، لأن أحيانا فاعل تأتي بمعنى اللازم، تأتي بمعنى اللازم، كما تقول: جاوز، فتجاوز فلان، تجاوز من هنا بمعنى جاز، بمعنى مرة، وتقول: عافاك الله. هذا المشاركة لكن لا يعني وجود، وإنما أقصد نزول العافية، ومثله سافر، سافر يعني من جانب واحد، لكنه فاعل تأتي في اللغة وفي بعض الأفعال على هذا الوزن، ولا تقتضي أو لا يلزم منها المشاركة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا تقرير من الله سبحانه وتعالى، وتأكيد إذا جاء بصيغة الاستئناف المؤكد بأن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى يدافع عنهم ويحميهم ويؤيدهم وينصرهم. وكثيرا ما تكون الظروف حالكة والأجواء قاتمة، ثم يأتي نصر الله عز وجل من حيث لا يحتسب أهل الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكذلك يقول تعالى: ما ظننتم أن يأخذوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، في تخدمهم الظروف، في أمور كثيرة حيث لا يتوقع لها المؤمنون مخرجا، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الكافرين والظالمين من قواعده أو من قواعده. قد مكر الذين من قبلهم فأتم الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. خوان من الخيانة وكفور من الكفر، والكفر كله خيانة ولا شك لأنه ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وكل من فعل ذلك فقد خان. لا شك أن الظلم خيانة، لأن الأصل في الإنسان أن يتحرى العدل، والعدل هو أن تضع الشيء في موضعه وأن تضع الحقوق في أماكنها وأن يصل كل وأن يصل إلى كل صاحب حق حقه. فمن خالف ذلك وجاوزه عامدا فقد خان. كفور هذا أيضا جانب آخر في خصال المخالفين وهو كفر النعمة، وقد يكون كفر المخرج من الملة، لكن غالبا كفور في موارده في القرآن في كفر النعمة، فهو كفور لأنه لم يقدر الله عز وجل حق قدره ولم يعرف نعمة الله عليه. فكل كافر كافر بالنعمة من باب أولى، وأعظم نعمة على المكلف أن وهبه عقل غير المسلم وغير المؤمن أن وهبه عقلا وميزه وبين له وأظهر له، وهذا لا يدركه إلا الإنسان العاقل، فهذا من أعظم النعم. ومن أنكر ذلك أو أتى بما يخالف ذلك فقد أتى جانبا كبيرا من الكفر، يعني كفر النعمة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قلنا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يدافع عن الذين آمنوا جاء صورة من صور المدافع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه هي أول الآيات الدالة على مشروعية الجهاد والإذن الذي للمؤمنين بالجهاد والقتال. طبعا ورد لفظ الجهاد بالآيات المكية، لكن مراد به جهاد الدعوة، جهاد الحجة، جهاد البرهان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، تطلق آيات القرآن وجهدهم به جهادا كبيرا. لكن هنا المراد به القتال والمواجهة والمسايفة. أذن للذين يقاتلون، الذين هنا بمعنى السماح والإباحة، مما يدل على أنهم كانوا أولا ممنوعين من القتال، ولا شك أن لله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة، لأنهم كانوا على ضعف وكانوا لا يستطيعون القتال، فلما تهيأ لهم القوة وهذا أيضا من الإسلام كما معروف الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب، وإن كان يقرر القرآن في أكثر من آية أن النصر من لله، وأنه تعلق المؤمنين بربهم، وأنهم لا يتعلقون بقوتهم ولا يعتزون بما عندهم من كثرة، وإن كانوا يأخذون بالأسباب، وهذه قضية دقيقة لا يفقهها إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف الأسباب وعرف ما وراء الأسباب. والقرآن يقرر هذه الحقيقة في موارد كثيرة ودقيقة ومهمة، بل إن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليه مرت بهذا في أمور كثيرة، سواء في حنين وفي الأحزاب وفي أحد وفي بدر، كلها قضايا كلها تعامل مع الأسباب وتعليم للأمة بأن تأخذ الأسباب وأن تعز ما وراء الأسباب. فحينما انتصر المؤمنون في بدر وكان النصر كما قال سبحانه ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، فما كان هناك ما كانت الفئتان متكافئتين فانتصروا، لكن لما انتصروا وجاءت قضيه الاسرى توجهوا الى ان ياخذوا الفداء، فجاء عتاب شديد، ما كان لنبيهم أن يكون له أسرى حتى يكون الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يرضى الآخرة والله عز وجل حسن، لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذه المعالجة وهذه مخاطبة للنفس البشرية كيف تتعامل مع الواقع، وكيف تتعامل مع سنة الله، وكيف تتعامل مع أن الرسول في أخبره، والرسول محفوظ بالوحي ومؤيد بالوحي ويتنزل عن الوحي عليه الصلاة والسلام. لكن الإسلام للحياة كلها إلى أن تقوم الساعة، ولهذا على المسلمين أن يعرفوا هذا وهذا. فلما جاءت أحد وحصل ما حصل، أيضا جاء عتاب من لون آخر، عتاب مع تنفيذ. التنفيذ ماذا قال؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين. العتاب إذ تصعدون ويصلون على أحد والرسول يدعوكم بإخلاص فعذابكم غما بغم آخر. ثم قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فمخاطبة للنفس البشرية، ومخاطبة لأن المسلمين يتعاملون مع سنن الله، ويتعاملون لأنهم بشر ليسوا ملائكة، والرسول ليس دائما بين أظهرهم وإنما هم. فالقرآن فيه من العجائب، وفيه من الهداية، وفيه من البيان، وفيه من الإرشاد، وفيه من العلاج ما لا يحتاج فيه المسلمين بعده إلى أي نظرة في أي شيء آخر. لما كانت غزوة الحنين، وكان أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة كافرة، حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من كله. فالله عز وجل يقول: لقد نصركم الله ويوم حنين إن أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآية. علاج ومخاطبة وكشف في كل الأحوال. غزوة تبوك الكلام فيها طويل، غزوة الأحزاب فيها الكلام فيها طويل، ولهذا يحسن بأهل العلم والدعوة والتربية وكل من له أثر في الناس في قضايا العلمية والتربوية أن يتأمل هذه الدروس، فهي دروس دقيقة وواضحة وجلية. فابتداء هنا أذن للذين يقاتلون، يعني بعد أنه تهيأ الأسباب التي ممكن أن يأخذ بها المؤمنون ليكون الأمر سجالا كما سوف يأتي. أذن للذين يقاتلون وقرئ يقاتلون، وكلاهما يقصد إلى معنى واحد، يقاتلون معنى أنه المبادئ من الكفار والإذن من الكفار، أو يقاتلون بمعنى أنهم يقاتلون كل المأذون لهم هم المؤمنون. فإذا كان يقاتلون يعني أنهم يقاتلون الكفار، ويقاتلون فيكون المقاتل هو هنا الكفار، لأنهم ظلموا. هذا في التعليم لماذا أذن الله بالقتال؟ لأن الظلم قد بلغ حده، وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا هذا من التشجيع ونوع من البيان، لكنه أيضا يتضمن الأخذ بالسنن، وإلى النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وقضية تقرير أن النصر من عند الله هذه قضية دقيقة في القرآن، فالأخذ بالأسباب ليس لتحقيق النصر، إنما لما تفعله أسباب من أثر لكن لا تحقيق النصر. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ماذا قال؟ ترهبون به عدو الله وعدوه، لكن ما قد تنتصرون به، إنما قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه، وترهبون آخرين من دونه وتعلمونه. كذلك لما أمد الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدأ بالملائكة، قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. بس هذا هو المدد، المدد لماذا؟ ليس للنصر، إنما بشرى والاطمئنان، كما أنه في حق الكفار للإرهاب، الأخذ بالقوة والاستجابة والتجهيز لإرهاب العدو، وقد يكون الإرهاب نوع من الأشك أنه من أسباب النصر، وهنا تطمئن. لكن ومن نصر إلا من عند الله، ليس للكثرة ولا للمدد ولا وهذه قضية دقيقة لا يفقهها الكفار ولا يفقهها ضعاف الإيمان. فالمؤمنون لا يعتمدون على الأسباب وإن كانوا يأخذون بها، لماذا؟ لقضيته. أولا لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، له التصرف التام في كل شيء، لا يمنع من قدره ولا قضاء أي أسباب تأتيها. هذا جانب. الجانب الثاني أن المسلم دائما يرجع إلى نفسه بالمحاسبة، لأنك مهما استكملت عناصر الأسباب ومهما استجمعتها، لا شك أن ثمة خللا يجب أن تكون دائما خيرا منه، ودائما ترجع إلى نفسك المحاسبة، لأن القضية ليست أسباب مادية فقط، في أمور داخلية، في أشياء. ومن هنا قال: وما النصر إلا من عند الله. فالله سبحانه وتعالى لا ينزل نصره إلا بحكمته وترها وقدرها. ولهذا كان العتاب كما قلنا في بدر وفي أحد على حسب الأحوال، لأن التعامل بشري. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: إنما أقضي على نحو مما أسمع. وقال: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، مع أنه بالإمكان أن يتنزل الوحي ويقول له: هذا هو الذي أخطأ وهذا الذي أخطأ. لكن القرآن للبشر، سيأتي قضاء وسيأتي خلفاء وسيأتي حكام يتعاملون مع البشر، لكن فيه الجانب البشري الغائب، هذا مأخذ حسابه، والقضايا النفسية وخلافات. ولهذا حتى لما جاء قضية اللعان كما مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله يعلم إن أحدكم على كاذب. فما يمكن كل واحد يقول هو كاذب وقضية كاذب، لا بد أن أحدهم صادق والآخر كاذب، لكن القرآن يتعامل مع بشر. فإذا حصل اللعان وتلعن الزوجان، يجب على المجتمع أن يقف، انتهت القضية، القضية محكومة بهذا الحكم، تلاعنا وتفرقا، ويبقى كل واحد من مناضيف الظاهر. ولهذا لو قذف واحد أحدهما يجد على طول، مع أن لا قطعا أن أحدهما صادق، ولكن القضية بشرية، الإسلام يتعامل مع بشر، ولا يتعامل مع غيبيات لا نعرفها، ولكن إنما تعامل به. وهذه قضية يجب أن تكون ماثلة في الأيام. ولهذا قد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أيضا هذا من أسباب موجبات القتال، موجبات الجهاد، وهو الإخراج من الديار. والإخراج من الديار شيء شديد، وجعله الله سبحانه وتعالى قرينا قتلا. ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا. وكذلك بنو إسرائيل حينما طالبوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا، فألم ترى إن ملأ بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي الله وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبائنا. فالإخراج من الديار شديد وخطير في الإسلام، وكان من العتاب الذي وجه لبني إسرائيل أيضا: وإذا أخذ ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقرتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم. فالإخراج من الديار شديد ومن موجبات الجهاد ومن مسببات الجهاد ومن مزورات الجهاد. طبعا لكن طبعا تم الإخراج طبعا بغير حق، أما الإخراج بحق شيء آخر، لكنه شديد على النفس. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، يعني ما كان لهم ذنب وهو ليس بذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. وهذا كثير في 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 في, 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 في تاريخ الإنسانية، أتباع الرسل وكثيرا من يبتلون ويدون. ولهذا قال عز وجل في المقام الآخر: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأيضا حتى قال في مقام آخر في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يخرجون الرسل وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أن يسبب الإخراج لأنكم آمنتم بالله ربكم. الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أيضا هذا من سنة الله سبحانه وتعالى في البشر أنهم يتدافعون، وأنه لا تحصل القوة لفئة دائما، وإنما تتراجع القوة وتتنوع، وهذا التدافع يكون فيه تحقيق الحق وانتصار المظلومين، ويكون فيه قيام الحق. لو بقيت تسلقت قوة واحدة على البشر لطغت. وقد يكون مظاهر الوقت الحاضر إلى حد ما في نوع من التسلط لبعض القوى، ولهذا مظاهر الظلم أكثر. حينما كان فيه قوتين متدافعتين كان مظاهر تخفيف الظلم أخف، فلما يستبد واحد غالبا مهما ادعى الحق ومهما طبيعة النفس البشرية عند الاستبداد يطغى الظلم. لكن إذا وجد قوة متكافئة وجد يكون فيه العدل، هذا جانب. والجانب الثاني أنه إذا انتصر أهل الحق تسلم الديانات كلها ويكون الهدوء للناس. ولهذا في بعض التفسيرات، وهو تفسير جميل ولكن يحتاج إلى مزيد تحرير، في ولولا دفع الله الناس بعضهم لهدمت صوامع وبيع. صوامع هذه للنصارى كم صومعة، والصومعة هي بناء عالي وغالبا نهايته أنحف من أو أصغر من قاعدته، ويشبه أن يكون درج في داخله حتى يصل إلى في منتهى غرفة، هذه يتعبد فيها الرهبان، يتعبد فيها الرهبان. ولهذا المنارة على هيئتها، ولهذا المنارة تسمى صومعة، المنارة تسمى أيضا صومعة. وصومعة كانت معروفة أيضا في بلاد العرب، خاصة في أطراف الجزيرة كانت موجودة، فكان فيها طبعا الرهبان، وكان أيضا تضع منها سرج، وتكون أيضا حتى محارم على الطريق، وكانت معروفة. وبيع، البيع جمع بيع، جمع بيع، وهي أيضا قيل إنها كذلك أنها كان اسم نصارى، وقيل إنها اليهود، وقيل إنها لليهود، وصلوات، صلوات هي لليهود. وقيل ان صلوات اصلها صالوتا بالعبريه، صالوتا مكان عباده، وقيل صالوتا بالساء ايضا، وقيل ان الصلوات من الصلاه، صلاه المسلمين، وان المقصود الصلوات لاقامه الصلوات، وانه لولا هذا التدافع لما اقيمت الصلوات، لكن ما يبدو هذا. ومساجد هي مساجد المسلمين التي للعبادة. إذن جاء هنا بذكر دور العبادة لهذه الديانات، وقيل أيضا أن البيعة هي للمجوس، وقيل إنها للمجوس. يذكر فيها اسم الله كثيرا، إذن المقصود من هذه البيوت هي ليذكر فيها اسم الله، ولأن الكفار يريدون ماذا؟ لأنهم يقتلون ويخرجون الناس من ديارهم أن يقولوا ربنا الله، فهم أيضا يسعون في طمس ذكر الله عز وجل، يسعون في طمس ذكر الله، ولكن يكون هذا التدافع لتبقى هذه دور العبادة ليذكر اسم الله كثيرا. ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز، أيضا هذا تأكيد كما قال في الآية قبله، وإن الله على نصرنا قدير، قال هنا ولا ينصرن الله من ينصر، أيضا هذه قاعدة كذلك، نصر الله لا يستحقه إلا من نصر الله، ولا يكون نصر الله إلا إقامة دينه كما سوف يأتي في الآية بعد هذا. ولا ينصر من الله من ينصر، ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور. إذن هذه موجبات أو صفات أهل الإيمان الذين يستحقون نصر الله، فالذين ينصرهم الله هم هؤلاء. وإن كان طبعا صفات الإيمان أو صفات المنجات كثيرة من الحقيقة، وينبغي فعلا أن يستجمعها المؤمن حتى يستحق نصر الله. فإذا كان الله عز وجل وكان حقا عليه نصر المؤمنين، فإن الله ذكر المؤمنين في نعوت كثيرة، في مثل قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مع نعوت أخرى أيضا في آيات أخرى، مع نعوت أخرى، لكن حدث الاقتصاد تأتي على حسب السياق. هنا جاءت في السياق الأمثال والتنازع في الأمثال، إنما تنازعوا في قصة الأمثال، فكان العتاب متضمنا الصفات التي ينبغي أن تكون ظاهرة في أهل الإيمان. يتنازع عن الأمثال، قل الأمثال لله ورسوله فاتقوا الله وأطيعوا ذلك وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. طبعا تلاحظون أن المؤمنين بدأوا يتمكنون، ولهذا قد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذا بدأ يظهر المجتمع في على هيئة مجتمع مستقل في دياره في حكمه، وهو بداية الهجرة، وهذا هو بدأ التمكين. والتمكين هو الأخذ بالمكان بمعنى الثبات واستقرار الحال واستقرار الدار. فالذين إن مكناهم، فإذا إذا بدأ تمكين لها الإيمان يجب أن يظهر عليهم صفات أهل الإيمان. ذكر هنا الصفات الشعائر العظمى والتي تحكي المسلمين. أنت إذا ذهبت إلى أي بلد غالبا تعرف طابعها، الحضارة الهندية لها طابع، الحضارة الغربية لها طابع، بحيث أنه فعلا تعرف هؤلاء عليهم سمة عادات معينة وأعراف معينة، سواء في معاشهم، سواء في أوقات أعمالهم، في أوقات انصرافهم، في توزيع أوقاتهم، أشياء مراحل. أهل الإيمان يجب أن يكون لهم تميز. أكثر ما يظهر فيه تميز ظاهر، يعني شعائر ظاهرة، يجب أن تكون هي الظاهرة، بحيث يظهر على المسلمين أن هذا طابع مسلم وهذه بلاد إسلامية. فإذا من أهم عناصر التمكين أو إثباتات التمكين أو استحقاق التمكين هو هذا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. طبعا كل شيء عادي لا بد أن تقام، لكن هذه المظاهر إقامة الصلاة ما هي؟ الصلاة حينما تنظر فيها من هذا الجانب، الصلاة خمسة أوقات مفروضة على المسلمين، خمسة أوقات في المساجد لا بد أن تقام في المساجد. حينما يقيم المسلمون الصلاة على وجهها وتكون مساجدهم عذرة على أوقات الخمسة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كيف يكون الحال حينما تأتي الصلاة ويرفع النداء وينطلق المسلمون ويصلون ثم يخرجون المعاش، ثم يؤذن مرة أخرى ويعودون، ثم يؤذن مرة أخرى ويعود؟ لو كنت تشرف مثلا على قرية أو على بلد أو على أو افترضت أنك تشرف مكان عالي ورأيت كيف يعيش الناس، هذا هو السمت، وهذا هي الذي يجب أن يظهر عليه المسلمون. أما أن يكون المسلمون كالبهائم في لهو ولا يظهر عليهم سنة الإسلام، أو حتى كما يريد الكفار يظهر عليهم نفس الحياة الكافرة، تدخل بلاد مسلمات ولا كان في إسلام، لا تسمع أذان ولا تسمع صلاة ولا تسمع، إذن أين التمكين؟ إذن علامات التمكين وعلامات الحكم الحقيقي هو أن يتميز المسلم، المساجد عامرة والناس تصلي وتذهب. إذا هذا مظهر، وسأتي المظهر كلها ثلاثة. أول مظهر المظهر اليومي، وهو مسلم عبادة، يعني سيما مسلم، لما ترى تقول هذا مسلم. ولهذا أمر المسلم بأن يتميزوا لا في اللباس ونوع التشبه ونوع أشياء كثيرة حتى يظهر المسلمون. أما أن يمسخوا، وهذا الذي يجري الكفار، الكفار عرفوا ماذا فيريد المسخ، يعني تكون الأرض لها واحدة ولا تتميز أبدا ولا تحس بأي ولا ولا أي براء. لا يكون الولاء والبراء إلا حينما تشعر باستقلاليتك وتشعر بحقك وتشعر بنفسك وتشعر بتميزك. فإذا شرط التمكين فعلا أو استمرار التمكين أن تظهر شعائر الإسلام، وهذه الخصائص الثلاثة من أظهر ما يجب، وإلا تأتي معنا أن كل شعائر الإسلام يجب أن تظهر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة كما قلنا هي شعار مالي، وتكلمنا كثير عن المال الحقيقة، ولهذا لا تذكر الصلاة إلا وذكر الزكاة. والمال في الإسلام له منزلة وله موقع، وبه قوام الحياة وبه قوام الدنيا وبه قوام المسلمون مأمورون بأن يعمروا الأرض، ولا تكون عمارات إلا بهذا. الله عز وجل أبد سنته إلا أن تكون عمارة عن طريق المال، ما في، لا تعمر الدنيا بسنة الله عز وجل والأسباب إلا بالمال. ولهذا هناك عاملات تقوم بهما يقوم بهما الإسلام وديار الإسلام. الله عز وجل قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مكة شعار والكعبة شعار قيام الناس وقيام الدين، ولهذا في آخر الزمان تهدم الكعبة، فإذا هدمت انتهت الدنيا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، في المال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعله لكم قياما، هنا قيام وهنا قيام. ولهذا لا زكاة تذكر الصلاة إلا ذكر الزكاة. الزكاة ماذا تعني؟ أن هناك أصحاب أموال ولا بد أن يدوا حق المال فيها، فضلا عن أمور أخرى في حق المال الأخرى والإنفاق. وتكلم عن هذا ليس هذا مجال الكلام عن 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 منزلة المال في الإسلام، وإنما أن المال يمثل عنصر رئيسي وركن كبير في قيام الأمة وقيام الدولة وقيام والحفاظ عليه إلى آخره. فالحفاظ على المال بالنظرة الإسلامية ومن مقتضى أحكام الإسلام تقوم الحياة. ليس الإسلام فقر وليس الإسلام ضياع، الإسلام أخذ الأسباب، ومن أكبر ما يحفظ الأسباب ويقيمها ويحافظ عليها ويمكنها المال على مصالح الشرع في كسبه وفي إنفاقه وفي أداء حقوقه في واجبه، من تجب نفقته تلزم نفقته في البعيد القريب من السبيل الغريب، مصالح الزكاة، مصالح يطعم الطعام على حبه، نزل حتى تنفقوا ما تحبون، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسعيين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. كلام طويل، كلام طويل جدا، لكن هذا عنصر كبير. العنصر أيضا الآخر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه القضية المغطية، مفهوم المعروف واسم ومفهوم المنكر واسم. إذن ما لا يكون قيام الإسلام إلا بهذه الثلاث، ولا يظهر الحكم الإسلامي إلا بهذه الثلاث، ولا يستحق التمكين الممكنين استمرار التمكين إلا بإقامة هذه الأمور. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف مصطلح إسلامي، وإن كان يرجع للعرف، لكنه لا شك أنه يعني كل أمور الإسلام المأمور بها، من حد الصغائر الجزئيات الإسلام إلى قضاياه الكبرى، إلى المعلومة الدين بالضرورة، إلى أصول الدين، إلى فروعه، كل ذلك معروف. فلا بد من الأمر به، وأن تقوم الذين الممكنين أن يقيموا المعروف وأن يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مع أن الأمر معروف يقتضي النهي عن المنكر. الأمر معروف يقتضي النهي عن المنكر، لأن إذا أمروا معروف يجب أن ينهوا عن المنكر، لكن صرح به لأهميته. وقلنا كثيرا أن القرآن كثيرا ما يأتي في المفهوم المخالف، مع أنه مدلول عليه ما سبق، كقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى يقتضي أنك لا تتعاون على الإثم والعدوان، لكنه صرح به فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال هنا الأمر معروف النهي عن المنكر. وطبعا المصطلح واسع، كل أمور الإسلام في اعتناق الحجاب، في اعتناق أمور النساء، أمور الرجال، اعتناق كل المحافظة على الصلوات، على جماعة المسلمين، المحافظة على حقوق أولياء الأمور، حقوق ولاة الأمور، حقوق العلماء، حقوق الناس، حقوق العامة، حقوق كل أحد، كل ذلك في كل أمور الإسلام لابد أن تكون قائمة وتكون حية. إذا بدأت تندلس معالي الإسلام فهو دليل على ضعف الأمر معروف عن المنكر. وإذا ضعفت الأمة في أمرها بالمعروف عن المنكر فهو علامة النقص، علامة الانهيار. ولهذا كان خيرية هذه الأمة مربوطة بهذه القضية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه أظهر مظاهر الإيمان، وأظهر مظاهر التمكين، وأظهر مظاهر حياة المسلمين. إذا ضعف هذا أو خشيت المنكرات أو اندثرت معالم الأمة وشعائر الإسلام الظاهرة، هذا دليل على الفخ ودليل على أن الأمة في انحطاط، والشعر يعني ستلاشى وتطوى صفحتها. إذن هذه فيها نوع من تنبيه المسلمين، لا تستحقون النصر ولا تستحقون البقاء، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. في مقام آخر جاء الأمر مجمل في قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا متى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعني قضية التوحيد هي القضية الكبرى، فإذا لابد من استجماع الحياة. يعبدونني لا يشركون بي، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني قضية أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا قضية كبرى، قضية تحريف التوحيد وإفراد الله بالعبادة. فإذا ضممت هذه مع هذه عرفت أسباب التمكين، وهو حق الممكنين أن يقيموا. إذا فرطوا في هذا اختل تمكينهم ولم يستحقوا نصر الله ولا عناية الله ولا دفاع الله عنهم، يعني الله يدافع عن الذين آمنوا. ولله عاقبة الأمور، المرضي بالله والنتائج والمصير وكل الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى وعند الله سبحانه وتعالى، وله سواء فيما ظهر لكم من مظاهر نصر أو مظاهر تأخر نصر أو خذ القضايا تعيدونها لله. وهذه قضية مهمة ذكرناها قبل قليل وتؤكد هذه الآية، وهي أن المسلمين لا يتعلقون بالأسباب ولا يتعلقون بما يقيمونه حتى ولو أقاموا الشعائر وأقاموا في أمور مخفية، وفي أمور يجب أن الإنسان دائما يرجع إلى نفسه في المحاسبة. ثم قال سبحانه: ويكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين، وكذب موسى فنزل الكافرين ثم اخذتهم فكيف كان النكير. فكأي من قبلهم اهلكناها وهي ظالمه فهي خالفه مع عروشها وغير معطله وقصر مشيد. ايضا هذه اشاره وتنبيه سواء لاهل الاسلام او لكفار، فان كذبوك فتفرح النبي صلى الله عليه وسلم صحبه فقد وجد من كذب، فقد كذبت قبلهم. وهذا كثيرا ما القرآن اعتنى بقصص هؤلاء الأنبياء، نوح وإبراهيم ولوط وعاد وثمود وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة، هؤلاء يعني برزت قصصهم في القرآن لأن المخاطبين يعرفون الآثار، آثارهم موجودة في ديار الجزيرة، شمال الجزيرة، وسط الجزيرة، جنوب الجزيرة، كل هذا القصص التي ركز فيها هي في محيط هؤلاء من أهل الكتاب ومن العرب، موجودين هذه القضايا ظاهرة فيه. ولم يذكر القرآن جميع قصص الأنبياء، وإلا قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك، وقالوا: من أمة إلا خلا فيها نذير. فأمليت الكافرين، يعني أمهلهم الله وأنظرهم، لكن جاءت العاقبة ثم أخذتهم. قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فكيف كان نكير. يعني كان هذا الأمر الشديد عليهم والإنكار عليهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. يعني أيضا قرى كثيرة ظلمت، هنا كأي تفيد التكفير، تفيد كأي من قرية تفيد التكفير، أهلكناها وهي ظالمة لما ظلمت حقت الهلاك فهي خاوية على عروشها. العروش هي السقف الجدران، ولهذا من إذا رأيت فعلا مررت بآثار قوم تجد وقد تركت الديار وهجرت تجد أنها انكسأ بعضها على بعض وتسقط الجدران وتسقط السقوف فهي خاوية على عروشها. العروش هي السقوف، العروش هي السقوف والجدران التي تعتمد على هذه السقوف. وبئر معطلة وقصر مشيد، تمر على ديار الآبار معطلة بمعنى أنه ليس عليها وارد، لا أحد يجدها لأنه القوم أتاهم أمر الله فهلكوا. بئر ما في أحد، كل ذلك طبعا الناس نظر أنك إذا مررت على ديار مررت على أشياء أنك فعلا تكون بصيرتك مفتوحة. ولهذا أمر المسلم بأن يسيروا في الأرض حتى يرى مساك الذين ظلموا، بل حتى وإن يكونوا ظلموا، وإنما سنة الله في الخلائق وسنة الله في الأمم وسنة الله في الحضارات أنها تندفع لكن تبقى معاك ولهذا قال وبئر معطلة وقصر مشيد. يوجد في الدنيا كثير من القصور الأثرية، قصور أثرية في بلاد العرب وفي غيرها، في مصر وفي الشام وفي العراق وفي البلاد الأفريقية والآسيوية، منتشرة آثار كثيرة جدا. قصر المشيد، والقصر المشيد عندما يشير إلى الثراء ويشير إلى الحكم ويشير إلى الملك، لأن القصور الكبيرة والمشادة أصل في الشيد والجفن. قصر المشيد يعني مقام، ومع هذا ذهب أهله وبقي هو معلم يدل على آثر من سبق. فكان ينبغي لمن مر بمثل هذا أن يعتبر، إذا كنت تشك في هذا انظر هذه الآثار. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عرش وبئر، يعني وكأي من بئر ترأى بار، وكأي من قصر. فإذا وبئر العطف هنا على قرية، العطف ليست مجرورة لأن العطف على قرية، كأي من قرية وكأي من بئر وكأي من قصر مشيد. مشيد معنى مشاد، يعني أنه قائم، وإن كان مشيد كما قلنا وجلس، لكن معنى أنه قائم. وسمي قصر لأنه عادة يدل على الثراء ويدل على الحكم ويدل على ما كان فيه أهله من نعمة وما كان فيه أهله من تمكين. أفلم يسيروا في الأرض، هذا لأن هذه آثار وظاهرة وكان ينبغي أن يعتبروا. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فالإنسان إذا لم يستعمل قلبه على وجهه فلا ينفعه بصره. ووقفنا عند هذا كثيرا 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 جدا في خاصة الآيتين من كتاب الله. الآية الأولى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنسان قلوب لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الآية الأخرى حينما ذكر الله عز وجل قصة عاد، وعاد هؤلاء هم أصحاب، كان لهم أصحاب حضارة كبيرة جدا، حتى قال الله عز وجل في إيران ذات العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كما على مستوى كبير من الحضارة وعلى مستوى كبير من الرقي المادي، وعلى مما يدل على عبقريات عندهم، لكن ما تنفع. ولهذا قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجسدون بآياتنا. فما الفائدة أن تكون العيون مفتحة لكن لا تفيد؟ لابد أن يكون هناك عقول. ولهذا قال عز وجل الكفار ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فهم قد يكون عندهم عقل مادية لكنهم لا يدركون وراء ذلك، ولهذا يأتيهم الدمار، بل حتى لا يحققون لا السعادة ولا حق الطمأنينة في أنفسهم ولا لقوم ولا لأهليهم. ولهذا قال هنا أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور حينما ذكر القلوب القلب معروف، وأيضا قال في الصدور من باب التأكيد، كما في قوله تعالى يقولون بأفواههم، فالقول لا يكون إلا بالفم لكن من باب التأكيد، كما تقول أنت هذه نفسك التي بين جنبيك، من باب أحيانا تستغي كما قال في عمر في قال يقول أنه يحبك من كل شيء إلا من نفسك، قال ومن نفسك يا عمر، قال إني أحبك أحب من نفسي التي بين جنبي، ما يدل على التمكن. فهي القلوب التي في الصدور دليل على التمكين وأنها موجودة وما عاد لا حميد، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. على أن هناك خلاف بين العلم يعني بين الناظرين، هل يعني هل محل الفكر هو العقل الرأس أو القلب إلى آخره، لكن لا مانع أن يكون مراد الجميع، مع أن قد يكون المآل هو العقل ولكن القلب هو الوسيلة باعتبار أنه هو محل الحياة وهو محل الحياة الحقيقي، لكن هنا الطريق ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال سبحانه ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذته وإليه المصير. أيضا هذا تأكيد لما سبق، وهو أن الكفار يعني على الرغم من هذه لو كانوا يفقهون وهذه الدلائل وهذه الحجج وهذه الآثار، لكن ومع هذا يعود كفار مع أنهم يدعون ويوعظون ويذكرون يستعجلون بالعذاب لأنهم ليسوا بمصدقين، ليسوا بمصدقين ولهذا يستعجلون بالعذاب. ويتعجلون لأن يعني يهددهم النبي ويهددهم الرسول ومع ذلك مما يدل على غفلتهم الآية وهم يستعجلون بهذا. الله عز وجل ولن يخلف الله وعده. العذاب آت للظالمين وآت للكافرين ولن يخلف الله وعده. وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. كأن هذا هو عذاب الآخرة، كأن هذا هو عذاب الآخرة، لأنه هو الذي فيه اليوم فيه كألف سنة. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى مصير. إجمال بعد تفصيل، التفصيل السابق هذا إجمال بعد وإن تذكير، ولهذا وهذا شأن القرآن. لما استعجل العذاب وكانت الحجة ظاهرة قبل قليل جاء أجملها هنا وقال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة أمهلتها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى مصير ثم رد إلى الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. هذا عام يا هذا اللي يقال كلام هذا لا أفهم ما يقول، لكن لو ذكرت اسمه لنبهناه لأن لا أدري يعني كلمة التي قالها ما بالقاطع طبعا مقصوده ليس مقصوده إلا أنه بمعنى أن الله معبود في كل مكان ما في شك لا طبعا هذا مراده لأن لا يفقه الأشياء ولا يعرف المصطلح إن المقصود معنى تتزاحمون فأن يعني أعوذ بالله في أي مكان ما تتزاحم على الحجر هذا مقصوده قطعا هذا مقصوده لأنه عامي ولا يفهم ويعني لكن على سبيل لو ذكرت لنا اسمه لنفهمه حتى يتعلم ما يفقه ولا قطع ما يريد شيء منه.
تتعاقل الحجزة في الأخير
عندما نزور الأقارب نجد بعض المنكرات وبتوفيق الله ننكر، ولكن بعض المنكرات كمعروضة المرأة إلى آخره لا يتغير المنكر. هو المطلوب لا شك المطلوب هو إنكار المنكر ثم تغييره فلمن يملكه لمن تملكهم. أما التغيير باللسان ولا الأمر المعروف النهي عن المنكر النهي لا يبقى يكون باللسان، لكن لمن يملك يجب أن يغير. أن هي من التغيير باليد سواء هي من نفسها أو ولي أمرها أو ذات المرأة، لكن الإنكار لا بد منه. لماذا لا بد منه؟ لأنه إذا استمر المسلمون في المنكر يبقى المنكر منكر، أما إذا سكت المسلمون عن المنكر يعني بين فترة تنطمس المعالم ويصبح المنكر معروفا. ومع ذلك فانا لو الذي يحصل في كثير من الديار لما سكت العلماء وسكت الناصحون والامير المعروف عن المنكر صار الناس يعني لا يعرفون هذه الاحكام الاسلام او يظنون ان هذه المنكرات من الاسلام. هل يجوز لقراءة القران اذا فرغ من قراءته ان يقول صدق الله العظيم؟ يبدو انه جاهل بس ما دام لا يعتقد انها من القران فلا فانها شائده. ماذا يقال في قسم ثاني أبو العباس وهو قيلنا لم يتزوج وهو ابن أخي كما قيل لعائشة أم عبد الله؟ سأتكلم طبعا مطلوب سيضع له كنية وإن لم يكن له أولاد، يكون له كنية وإن لم يكن له أولاد، بل حتى بعضهم يستحب الكنية أن سيتكلم وهو أن وهو ما صدر بأذن أم بأن يكون أبو عبد الله ويأخذ كنية ما في إشكال وإن لم يكن له أولاد. ما حكم معي التخصيص أن الذي يظنه جائز وهي كلها التخصيص جائز بمعنى أن السعر الكاش كما يقال والسعر الفوري هذا عادة يكون أرخص والسعر المقفض يكون أغلى ما في إشكال، لكن المهم أن يكون متفق عليه عند العقد يكون متفق عليه. مثلا إذا كانت السعر دفع فوري يكون السعر مثلا إذا كانت سيارة 15,000 وإذا كان مثلا تقسيطكم 20,000 ويقسط يدفع عند العقد كذا وكل شهر يدفع كذا ما في أي إشكال. ما هو الفرق بين الريح والرياح؟ وأن الرياح جمع كلمة ريح، ولماذا تعود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا لا شك أنه دلت السنة على الفرق، وإلا في اللغة ما في فرق. الريح والرياح في اللغة ما في فرق، لأن يعني الريح لا شك المفرد والرياح جمع، لكن أحيانا قد يراد بالريح الجنس فتشمل الرياح، لكن من حيث السنة نعم فدل على أن الريح يراد بها ما كان العذاب ما جاء ما أرسل للعذاب، والرياح هي للخير والرحمة كالتي تسوق المطر والرياح الواقح، بينما الريح هي العذاب الذي أخذ الله به بعض الأقوام. أرسلنا عليهم ريح لن تروها فأرسلنا عليهم الريح العقيم. فهذا طبعا مصطلح شرعي وإلا في اللغة ما في فرق. دخلت الحرم بعد أذان الفجر وصلي تحية المسجد ثم أصلي ركعتين في الفجر والله هو الآن في جميع الصلوات تكفيك ركعتان تكفيك ركعتان عن الأمرين لأنك إذا صليت السنة صدق عليك أنك لم تجلس حتى صليت ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وأنت لم تجلس حتى صليت ركعتين فصلاتك سنة الفجر هذه كافية ولو أتيت بهما جميعا فلا مانع الأمر واسع. هل مرتكب الكبيرة تؤثر على سائر الصالحة تؤثر على سائر أعمال الصالحة؟ نعم حتى الصغائر تؤثر فالإنسان لا يحتقب ذنبا أبدا وإن كان كبائر لا شك أن النصوص تدل على عظم خطرها لكن كل الذنوب خطيرة ما في ذنب ليس خطير حتى الصغير إذا أصر عليه الإنسان أو استهان به هو المشكلة فعلا الاستهانة بالذنب أو الإصرار عليه. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله.